السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز وبما فيه، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني بالبلد الآمن مكة حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه. دعا لها إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن تجعل حرما آمنا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا الخليل الكريم النبي الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة. فهذه البلدة الحرام مكة دعا لها إبراهيم عليه السلام أن تكون آمنة مطمئنة، فكانت كما دعا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكما سلف، فالأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، فكان الرجل من أهل مكة يلتقي بقاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يهيجه إذا كان بمكة أو بالحرم عموما. فلذلك امتن الله عليهم بهذه النعمة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى كذلك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة من أعظم نعم الله علينا، ففي الأجواء الآمنة نعبد الله سبحانه وتعالى كما يريد منا ربنا سبحانه، نذكره نشكره ندعو إليه نجله نهلله نكبر نسبح في الأجواء الآمنة. أما الأجواء التي فقدت أمنها فيتسلط حينئذ قويها على ضعيفها وغنيها على فقيرها، فتحدث من ثم الفوضى والسلب والنهب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وبلادنا وبلادكم، اللهم آمين. وإذ قال إبراهيم ربي، أي يا ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يقتصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر، فلم يجب عليه السلام إلى هذا الذي أراد. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا، أي أمتعه في هذه الدنيا، فالدنيا كلها قليلة، فأمتعه قليلا ثم أضطره، أي ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. فقوله تعالى أضطره معناها ألجئه، ومنه قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فمن ألجأته الضرورة إلى ارتكاب المحظور كأكل الميتة مثلا أو أكل الخنزير أو أكل الدم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي من ألجأته الضرورة إلى ذلك. فقوله تعالى ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير، أي وساء هذا المصير الذي يصير إليه هذا الكافر عياذا بالله من الكفر. استفيد من الآية الكريمة أن بعض دعوات الصالحين قد تتخلف عن الإجابة، وليس هذا عن كراهية من الله لهم، كلا وحاشا، فالخليل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولله عز وجل سنن في خلقه لا نعلمها الله يعلمها. فالحاصل أننا إذا دعونا ربنا ونحن نظن أننا على صلاح فلم تستجب دعوتنا، فأيضا على كل حال ينبغي أن نوطن أنفسنا على الرضا بقضاء الله سبحانه، وعلى الرضا بأقدار الله عز وجل، فهو يعلم ونحن لا نعلم، وعسى أن نحب شيئا وهو شر لنا، وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا، كما أفادت ذلك عدة آيات من كتاب الله عز وجل. فالحاصل أن دعوات الصالحين قد تتخلف عن الإجابة لعلة يعلمها الله، ولقد قال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. وكذلك تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم، أي واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي يرفع قواعد الكعبة، يبنيها ويرفعها، يعليها بعد أن كانت الرمال غطتها أو طمستها. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهذا دليل على أن البيت كان موجودا زمن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، إنما الذي فعله إبراهيم رفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي ويساعده إسماعيل صلى الله عليه وسلم، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، عليهما صلوات الله وسلامه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي وإسماعيل معه، وكما في الأثر يناوله الحجارة، ربنا تقبل منا، أي قائلين أثناء البناء أثناء المناولة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. علم عليهما السلام أن العمل قد يتقبل وقد لا يتقبل، فسأل ربهما عز وجل القبول، فسنى لنا سنة حسنة، وهي سؤال الله عز وجل قبول الأعمال الصالحة مع عملها وبعد عملها. فجدير بكل عامل عملا صالحا أن يسأل ربه تبارك وتعالى القبول، فقد يتقبل من الشخص العمل وقد لا يتقبل. فهذان ابن آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فجدير بنا أن نسأل ربنا أن يتقبل منا صالح الأعمال. الخليل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام يرفعان القواعد من البيت، يبنيان أفضل شيء على وجه الأرض وهو الكعبة البيت الحرام، ولم يكن هناك أقوام يرائيهم إبراهيم أو يرائيهم إسماعيل، كلا، فكان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك سالا ربهما القبول. وهذا الشأن ينبغي أن نكون عليه دائما، أن نعمل أعمالا صالحة وأن نسأل الله القبول. دلت عليه أدلة كثيرة، قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الإيمان: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعملون الأعمال الصالحة، وما عملهم هذه الأعمال الصالحة يسألون الله عز وجل القبول لكونهم يخافون ربهم ويخافون اللقاء. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منهم. هكذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سنده مقال يسير والله أعلم. وهذا الشأن دائما. قال تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وما هذه البيتوتة على هذه الحال سجدا وقياما؟ الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فمع بياتهم بين السجود والركوع يسألون ربهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهكذا الحال بإطراد، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. الآيات، فعموما أهل الإيمان هذا شأنهم، فعل الخيرات مع سؤال القبول، مع سؤال القبول من الله سبحانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، أي سائلين الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سميع لأقوالنا، عليم بنوايانا، بل سميع لكل شيء، عليم بكل شيء. ثم يقول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام سائلين ربهما، داعيين ربهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك. ونعم الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مستسلمين لك. خاضعين لك، موحدين لك، منقادين لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مطيعين لك، منقادين لك، خاضعين لك، سامعين لأمرك، مجتنبين نهيك، وهكذا. فالخليل إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام يدعوان بهذا الدعاء ويسألان الله الثبات على الإسلام. أما إذا سأل سائل فقال: كيف يسأل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام ربهما بقولهما ربنا واجعلنا مسلمين لك، أليس بمسلمين؟ فالجواب: بلى، هما مسلمان بلا شك ولا ريب. فكان من وصايا الخليل لأبنائه هذا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. كذلك من وصايا حفيده يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما الوجه إذن في قوله تعالى، أو في قول الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ من العلماء من قال: سألا ربهما الثبات على الإسلام وعدم الردة عنه، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ربي كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فسألا ربهما الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام. ومن العلماء من قال: سألا ربهما مزيدا من الإسلام، مزيدا من الاستسلام لله تبارك وتعالى. والأمر في ذلك كله قريب: ربنا واجعلنا مسلمين لك، مستسلمين لك، خاضعين لك، مطيعين لك. فدائما وأبدا المعان على الطاعة من أعانه الله. الحافظ لحدود الله إنما حفظه بتوفيق الله عز وجل له، فالأمر كله لله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، أي جماعة مستسلمة لك. فسألا ربهما لأنفسهما ولذرياتهما ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، أي أعمال حجنا وأمور ديننا، وأرنا مناسكنا. فالمناسك أحيانا تطلق على أعمال الحج، وأحيانا تطلق على أماكن الذبح، وأحيانا تطلق على أمور الدين. وأرنا مناسكنا وتب علينا، تفضل علينا برحمتك، ارجع علينا برحمتك، إنك أنت التواب الرحيم. فالتواب الرحيم، التواب الذي يرجع على العباد بالرحمة، التواب الذي يرجع على العباد بالفضل. أما الرحيم فمعلومة: رحيم بالمؤمنين، ذو رحمة كثيرة بالمؤمنين. قال تعالى: وقال إبراهيم أيضا وإسماعيل عليهما السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعوة عليهما السلام للعرب، دعوة لأهل مكة قائلين: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ليست رسالة الرسول بخاصة بأهل مكة ولا بالعرب ولا بالقرن الذي بعث فيه الرسول فحسب، بل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لكل زمان ولكل مكان. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا رسول الله، إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث أعطيت خمسا لم يطهن نبي قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وفي الحديث كذلك والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وفي الآية الكريمة وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر كذلك من بلغه هذا القرآن. قال تعالى قال الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فدعا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ربهما أن يبعث في العرب رسولا منهم، وقد استجاب الله دعاه وبعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاستجيبت دعوة الخليل إبراهيم وولديه إسماعيل عليهما السلام إذ دعوى فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياتك أي آيات القرآن التي أنزلت عليهم من عندك، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة. أما الحكمة فمن العلماء من قال إنها السنة، ومن العلماء من قال الحكمة الإصابة في القول والعمل، وضع الشيء في محله. الرجل الحكيم هو الذي يضع الأمور في محلها اللائقة بها، يشتد إذا رأى الأمر يحتاج إلى شدة، يلين إذا رأى الأمر يحتاج إلى إلانة، يوسع العطاءات إذا رأى الأمر يحتاج إلى ذلك، يضيق إذا رأى الأمر يحتاج إلى ذلك. فالحاصل أن الرجل الحكيم هو الذي يضع الشيء في نصابه. فالحكمة هذا من معانيها، بل هو أجل معانيها، وأصلها مأخوذة من الحكمة التي تمنع الدابة من التصرف السيء. ومنه قول الشاعر يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة إذن قيل إنها السنة، وقيل في الحكمة إنها الإصابة في القول والعمل. قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي من الأدناس ومن الأخطاء والذنوب التي وقعوا فيها والتي ألموا بها. قال تعالى ويزكيهم أي يطهرهم من الذنوب بما يبين لهم من الشريعة الغراء من آيات تزكو بها النفوس وتطهر بها القلوب. هذا والله سبحانه أعلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما العزيز فالذي لا يغلب بل هو غالب على أمره، أمره نافذ في خلقه، أمره نافذ دوما في خلقه. قال إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب. ومنها أعني من هذه المعاني معاني العزيز وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة. الحكيم تقدم معناها مرارا. ثم يقول تعالى من يرغب عن ملة إبراهيم أي ومن يعرض عن ملة إبراهيم من يترك ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي إلا الشخص السفيه لا يرغب عن ملة إبراهيم ولا يتركها إلا الشخص الذي حكم على نفسه بالسفاهة ونادى على نفسه بأنه سفيه. والسفيه قليل العقل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم التي هي توحيد الله عز وجل التي هي توحيد الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي إلا الشخص السفيه الذي جلب لنفسه السفاهة وجلب لنفسه النكد من جراء إعراضه عن ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اصطفيناه على أهل زمانه عليه الصلاة والسلام. وهذا الجمع متعين وذلك لأن الله قال لموسى عليه السلام يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهنا قال تعالى وفي شأن إبراهيم عليه السلام ولقد اصطفيناه في الدنيا. فكيف الجمع؟ الجمع بأن يقال إن إبراهيم عليه السلام اصطفي في زمانه على أهل زمانه وإن موسى عليه السلام اصطفي في زمانه أي على أهل زمانه. كما يقال مثلا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أي في زمانه أو في بلده. وفي ذات الوقت قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يعني في زمانه أو في بلدته التي هو منها. وهكذا قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام ولقد اصطفيناه في الدنيا. هذا وهناك وجه آخر في تفسير قوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا. المراد منه أن هذا الاصطفاء أن جعل الله سبحانه الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من نسله وجعل كلمة التوحيد باقية في ذريته كما قال تعالى في كتابه الكريم كما قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي كلمة التوحيد وقيل النبوة. وهذا من الاصطفاء الذي لم يشارك فيه إبراهيم عليه السلام من أحد. قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلا مانع أبدا أن يكون الشخص مصطفا في الدنيا أو مصطفا في الآخرة مجتبا في الدنيا ومجتبا في الآخرة. قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ولذا كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلكم الدعاء المتواصل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن إبراهيم عليه السلام ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم أي استسلم. قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لرب العالمين. وهذا يتضمن الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى بهذه الكلمة الأبناء. وصى إبراهيم عليه السلام أبناءه بكلمة التوحيد، وكذلك وصاهم حفيده يعقوب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي إن الله اختار لكم الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إن الله عز وجل اختار لكم دين الإسلام، فلا تموتن إلا على هذا الدين الذي اختاره لكم واجتباه لكم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي فاثبتوا على هذا الدين ولا تموتن إلا وأنتم على هذا الإسلام، إلا وأنتم مسلمون. ثم أيضا يقول تعالى أم كنتم شهداء، أي يا معشر قريش يا من أنكرتم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويا عموم الخلق، هل كنتم شهداء، أي حضور، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لما حضرت يعقوب الوفاة جمع أبناءه من حوله وسألهم السؤال يا بني، أو سألهم السؤال ما تعبدون من بعدي، ما الإله الذي تعبدونه بعد فراقي لكم بعد موتي عنكم، قالوا قولا قرت به عين يعقوب، قرت به عين أبيهم، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أخذ العلماء من ذلك مشروعية الوصية، وعليها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فلما سمعت الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. ولكن فارق بين وصايا سلفنا الصالح، وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووصايانا. فيعقوب يطمئن إلى أن أبناءه يموتون على التوحيد، يريد الإطمئنان على ذلك، ومن ثم يوصي بذلك. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي في مرض موته قائلا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهكذا الوصايا تكون بالأهم ثم الأهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي مستسلمون. هذا الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل والنحل. فنحن المسلمون نعبد إلها واحدا هو الله، لا إله إلا الله، الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. أما غيرنا فيتخذ لله شريكا، يتخذ لله صاحبة، يتخذ لله ولدا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا وبهذا القدر أجتزئ، فقد أزف وقت الرحيل أو أزف وقت الانتهاء. فأسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة دائما وأبدا دعاة خير ودعاة هدى، وأن يجازي إخواني العاملين فيها خير الجزاء. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على تعلم كتابه وعلى الفقه فيه وعلى الإخلاص كذلك، وأن يشفع فينا هذا الكتاب العزيز، وأن يوفقنا وإياكم ويرشدنا وإياكم إلى اتباع سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد البشير النذير، وكذا فأكثروا من الاستغفار ومن ذكر الله مع ذلك كله، تسألون الله القبول. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يتوفانا وهو عنا راض. اللهم آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.